يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة.
أهلا بكم مجددا أعزائي المشاهدين، والحديث متواصل في استوديو 27. في الحقيقة قبل ما نبدأ الحديث وتقديم ضيفنا الكريم، يمكن في كلمة عجبتني قريتها اليومين اللي فاتوا، قلت لازم أقولها لحضراتكم. الكلمة تقول: أعقل الناس من ترك الدنيا قبل أن تتركه، وأنار قبره قبل أن يسكنه، وأرضى ربه قبل أن يلقاه. يمكن لعل التوبة والاستغفار في هذه اللحظات اللي بتمر بها الأمة والرجوع إلى الله بيكون هو طوق النجاة لينا، إعلاء مصلحة مصر العليا، ويعني مخاطبة النفس أولا تكون هي فعلا يعني بمثابة السفينة اللي هنركبها كلنا عشان ننجي بيها. يمكن في مقولة لضيفي الكريم اللي أتشرف باللقاء معاه دلوقتي، فضيلة الشيخ محمد حسان، بتقول: مصر لا تبنى بالعصيان ولكن بطاعة الرحمن. أنا حبيت أبدأ هذه التقديمة قبل أن أرحب بضيفي الكريم فضيلة الشيخ محمد حسان. أهلا بحضرتك فندم معانا على شاشة القناة الأولى.
أهلا وسهلا أستاذ خالد.
النهاردة عندنا كلام كتير جدا واستفسارات وتساؤلات هنحاول من خلال الوقت بتاعنا نجيب عنها في حضور فضيلتك.
تفضل.
هبدأ بالكلمة اللي حضرتك قلتها وكانت عنوان خطبة الجمعة أمس: مصر لن تبنى بالعصيان ولكن بطاعة الرحمن.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فأحيي إخواننا جميعا العاملين بمبنى الإذاعة والتلفزيون، وأحيي أولا وآخرا شعب مصر، الشعب العظيم، الشعب العبقري. لا أريد أن أخص بالتحية آبائي وإخواني وأبنائي من العمال فقط، ولا أريد أن أخص بالتحية آبائي وإخواني وأبنائي من الموظفين فقط، وإنما أحيي الشعب المصري كله. أحيي هذا الشعب العبقري الذي قلت ولا زلت أقول: شعب مصر شعب مبهر، يصمت حين يعلم أن لصمته الأثر البالغ، ويتكلم حين يعلم أن لكلمته أثرا فعالا على أرض الواقع. شعب لا يستطيع أحد أبدا أن يخدعه أو أن يضحك عليه، ولا ينبغي أن يتوهم متوهم خائن أنه سيستطيع في يوم من الأيام أن يجعل من هذا الشعب أضحوكة أو ألعوبة في يده. رددت على كل من ادعى أن الشعب لم ينضج بعد، بل هو الذي علم الدنيا النضج، وهو الذي علم الدنيا الحضارة، وهو الذي علم الدنيا الثقافة، وهو الذي علم الدنيا السياسة، وهو الذي علم الدنيا الأخلاق. صحيح. شعب مصر شعب حضارة متغلغلة في أعماق التاريخ وفي قلب الحضارات، بل إن شئت فقل في قلب الدنيا. شعب مصر الأصيل الذي رد بأسلوب عملي راق، وكنت في الأيام والليالي الماضية أراهن على هذا الشعب العبقري الذي رد على هذه الدعوة للعصيان المدني ردا عمليا. صحيح. يثبت أصالته ويظهر معدنه الأصلي. هذا الشعب أنا أقول إنه شعب أغلى من الذهب. الذهب كلما تعرض إلى النار ازداد صفاء وازداد لمعانا وازداد إشراقا. لا يمكن على الإطلاق أن تميز بين الذهب الحقيقي وبين المعادن الرديئة التي تتعلق به إلا إذا عرضت الذهب لدرجة حرارة عالية جدا. فهذا الشعب كلما ازدادت عليه المحن ظهر معدنه، كلما زادت عليه الفتن ظهر إشراقه وصفاؤه ولمعانه. أنا أحيي هذا الشعب والله الذي لا إله غيره. أود الآن أن أقبل رأس كل مصري شهد لهذا البلد العظيم شهادة عملية اليوم على أرض الواقع. هذا العامل الذي أبى أن يخرج في يوم أجازته، أبى إلا أن يخرج في يوم أجازته. هذا الموظف الذي أبى إلا أن يخرج في يوم أجازته. هذا العامل الذي منح مصر اليوم ساعة لله ثم لمصر. هذا الموظف الذي أعطى مصر اليوم ساعة من وقته، بل وهو في غاية الحب والرضا، أنا أقبل رأسه وأقول له حياك الله وجزاك الله خيرا وزادك الله أصالة وزادك الله فضلا ونبلا. نعم أنت مصري، نعم أنت أصيل، نعم أنت رجل، أنت شهم، نعم عندك من المروءة ما دفعك أن تعطي مصر في وقت أزمتها وفي وقت محنتها. والله وددت ألا أكف عن الكلام إجلالا وتقديرا وحبا وتعظيما مني لهذا الشعب الوفي، لهذا الشعب الأصيل. أنا شبهت شعب مصر تشبيهين، الأول قلت شعب مصر كبذور الزهور، كبذور الزهور، هذه البذور توضع في الأرض ويوضع عليها التراب والطمي، ويتوهم المتوهم أنها دفنت. أبدا، شعب مصر لا يدفن، ولكن سرعان ما تدفع هذه البذور وهذه الأكوام الهائلة من الطمي والطين والتراب لتخرج إلى الهواء في شكل ورد رائع وزهرات أخاذة وعبير يلفت، لا أقول الأنوف فحسب بل الأنوف والأبصار والآذان. شعب مصر شعب يشبه النيل، يشبه النيل في هدوئه، يشبه النيل في عطائه، يشبه النيل في جريانه، يشبه النيل في حركته، ويشبه النيل في غضبه.
صحيح.
وفي فيضانه.
صحيح.
فأنا أحيي شعب مصر وأقبل رأسه، بل ووالله أقبل يده كل ابن وأب وأخ مصري شهد اليوم على أرض الواقع شهادة حب وتقدير. صحيح. صحيح. ووفاء لمصر العظيم.
إذن فضلت الشيخ محمد حسان، الرهان على الشعب المصري في مجموعه هو رهان سليم، ويعني الشعب المصري فعلا زي ما حضرتك قلت يستحق الكثير من الكلمات، وحضرتك اتكلمت دلوقتي عن الشعب المصري والحديث من القلب يصل مباشرة إلى القلب. أنا عاوز أتكلم حاجة قبل بداية بقى حلقتنا واستفساراتنا العديدة وناخد رأي حاجة في حاجات كتيرة، عاوز أتكلم على أثر الاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله في هذه اللحظات اللي بتمر بها الأمة.
والله جزاك الله خيرا، والله لقد أحسنت البدء ووفقت فيه. فإذا أرادت أمتنا وأرادت بلدنا ومصرنا الغالية، إذا أرادت السعادة والنجاة والفلاح في الدنيا والآخرة، فعليها ابتداء أن تتبرأ من حولها وطولها وقوتها ومددها. واسمع مني، ومن أمريكا ومن أوروبا، فلتتبرأ من كل أحد ولتتب إلى الله الواحد الأحد، فلا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه. والله لا سعادة لها إلا إذا اعتصمت به سبحانه. التوبة هي حقيقة دين الإسلام، والدين كله الإسلام والإيمان والإحسان داخل في مسمى التوبة. وأكثر الخلق لا يعرفون قدر التوبة فضلا عن حقيقتها، فضلا عن القيام بها علما وعملا وحالا. والحديث عن التوبة حديث جميل بجمالها وطويل بطولها، لكنني أقول إن الخطوة العملية الأولى على الطريق أن نجدد التوبة إلى الله، وأن نعترف له بذنوبنا وتقصيرنا وأخطائنا، ونحن على يقين أنه جل وعلا سيفرح بتوبتنا وأوبتنا وعودتنا. أذكر أحبابي وآبائي وإخواني وأخواتي بحديث واحد لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري وغيره، أنه رأى امرأة في السبي أي في الأسرى تبحث عن ولدها، فلما وجدته ألزقته ببطنها فأرضعته، فرق النبي لهذا المشهد الرقراق الحاني وقال لأصحابه: أترون هذه الأم طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: والله، قال: لله أرحم بعباده من رحمة الأم بولدها. فقال أحد الصالحين: اللهم إنك تعلم أن أمي هي أرحم الناس بي، وأنا أعلم يا سيدي أنك أرحم بي من أمي، وأمي لا ترضى لي الهلاك والعذاب، أفترضاه لي أنت وأنت أرحم الراحمين؟ الله. نعم، التوبة هي البداية. نعم، ما من مصيبة تحدث إلا بذنوبنا، إلا بمعاصينا، بكلام ربنا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. والأدلة على ذلك كثر. ذلك جزيناهم ببغيهم أي بظلمهم وتعديهم وتجاوزهم للحدود والحقوق. فعلينا أن نجدد التوبة إلى الله، وعلينا أن نجدد اعتصامنا بالله جل وعلا، واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. علينا أن نجدد توكلنا على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. علينا أن نجدد الاستغفار، فالاستغفار أمان لنا، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ ما لكم لا تجلون الله حق جلاله، وتقدرون الله حق قدره، وتعودون إلى الله عودة تليق بكماله وجماله وجلاله؟ صحيح. نعم، مصر الآن في حاجة إلى أن تعود لربها جل وعلا، وهي تردد مع السابقين الأولين قولتهم الخالدة: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير.
الشيخ، بعد هذا الكلام الجميل عن التوبة والاستغفار، ويمكن المقولة الجميلة اللي بنحب نرددها على طول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، تبرأت من حولي وقوتي إلى حول وقوة الله العلي العظيم. نعم. التسليم فضيلة الشيخ.
نعم.
بعد الكلام عن الاستغفار والتوبة نأتي إلى العمل.
نعم.
والعمل عبادة.
نعم.
ولفضلتك مقولة جميلة جدا بتقول إن يعني صدق الإرادة وصحة الإدارة.
نعم.
تتحدث فيها عن العمل وقيمة العمل، وليس
نعم.
أي عمل.
نعم.
بل الجد في العمل.
نعم.
فحدثنا حضرتك عن هذا الموضوع.
نعم، مصر تحتاج الآن بعد هذا الكلام الجميل الذي تفضلت بالسؤال عنه، مصر تحتاج الآن إلى أن نحيي قيمة العمل، لا أن نحيي قيمة العصيان.
صحيح.
مصر في حاجة إلى عمل، بل إلى إتقان وإحسان للعمل. هل تعلم أخي الأستاذ خالد أن ربنا جل وعلا قد قرن العمل بالإيمان في كثير من آيات القرآن الكريم؟
أزيدنا فضلتك.
جعل الله العمل من الإيمان: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فقدم العمل على الإيمان في هذه الآية. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. بل لم يأمرنا ربنا جل وعلا بالعمل فقط، وإنما أمرنا بإحسان العمل. قال جل وعلا: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال جل وعلا: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقال جل وعلا: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فلم يأمرنا ربنا بالعمل فقط، وإنما أمرنا بإحسان العمل. وأرجو أن ينتبه أهلي في مصر الحبيبة لهذه اللطيفة القرآنية المبهرة. تدبر معي هذا الدعاء القرآني الجميل الذي نحفظه جميعا في أواخر سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. حضرتك عد معايا كده خمس مرات: ربنا ربنا، خمس مرات: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. خلي بال حضرتك من الجواب القرآن البديع: ربنا ربنا ربنا. هذا دعاء، كله دعاء، لكن انظر إلى الجواب. لم يقل جل وعلا: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع دعوة داع، وإنما قال: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل.
الله.
انظر إلى قيمة العمل وإلى قدر العمل،
إعلاء من قيمة العمل.
لابد أن يعي أهلنا وشعبنا أن مصر لن تبنى بالإثارة ولا بالجعجعة الفارغة ولا بالجدال والمراء. لقد تكلمنا في مصر طيلة العام الماضي كلاما يكفي لألف سنة قادمة، أفلا نتوقف قليلا عن الكلام؟ لنبدأ العمل؟
صحيح.
أفلا نتوقف عن الجدال والمراء لنبدأ العمل والبناء؟ ثم أنا أعجب لأولئك الذين يثرثرون طوال الليل والنهار ومع ذلك يريدون لبلدنا أن تصاب بشلل كلي بالدعوة إلى العصيان المدني.
صحيح.
من هذا الذي سيطعم هذا الذي يقف على كشك ليحصل على 5 أرغفة من الخبز؟ هذه الطوابير التي نراها الحصول على أنبوبة غاز.
صحيح.
هذا المدرس وهذه الأم، الكل يعاني. إذا دعونا الآن إلى عصيان مدني لتصاب مصر بالشلل الكلي، من الذي يقدم لهؤلاء ما يحتاجونه من طعام وشراب وغذاء ودواء ودروس خصوصية وإيجار للسكن؟ ومن يقدم لهؤلاء؟ نعم، لابد أن نعلم يقينا أن مصر لن تبنى إلا بالعمل. أيها الشعب الأبي، هيا تحرك وأدر أنت عجلة الإنتاج، وأدر أنت دفة الاقتصاد، فمصر تتعرض لأزمة اقتصادية حقيقية.
صحيح.
لا نقول ذلك دغدغة للمشاعر ولا إلهابا للعواطف، وإنما فليراجع شبابنا المثقف الواعي جزاهم الله خيرا وزادهم الله فهما ووعيا، فليراجعوا آخر الإحصائيات عند علماء وخبراء الاقتصاد ليقفوا على خطورة الوضع الاقتصادي الذي تتعرض له بلدنا.
صحيح.
أنا لا أذيع سرا، أنا أود أن أؤكد لحضرتك الآن ولإخواننا ولأبنائنا أن مصر احتاجت في أزمة السولر الماضية شحنة، فامتنعت دولة من دول الخليج على أن تخرج الشحنة منها إلى مصر إلا بعد أن تدفع مصر قيمة الشحنة كاملة. لا أذيع سرا، ينبغي أن يعلم أهلنا في مصر أنه لن يبني مصر إلا شبابها.
صحيح.
ولن يبني مصر إلا شعبها، بل ومصر في غنى والله الذي لا إله غيره عن أي معونة أمريكية أو أوروبية.
صحيح.
أو خليجية إلا بعزة وكرامة ومكانة. فمصر قامة ومصر قيمة.
صحيح.
ولا ينبغي أن يبتزها أحد على وجه الأرض أبدا.
فضلتك أمتعتنا بالحديث عن التوبة والاستغفار ثم عن قيمة العمل وإعلاء وإتقان العمل. وفعلا مصر لن تبنى بالفوضى أو بالعصيان أو بالإضراب، ولكن تبنى بالعمل، دي حقيقة. ويمكن حضرتك ذكرت دلوقتي أن دولة خليجية، وفعلا وكان المبلغ بتاع الشحنة لا يزيد عن 50 مليون، وهي لكن هي تعجيز.
لا.
ومحاولة السيطرة على الإرادة الوطنية المصرية اللي احنا بنقول بالعمل والاجتهاد وبجد المصريين وبإرادتهم تتحقق العزة لنا بإذن الله.
لا.
عاوز أتكلم معاك بعد هذا الحديث عن الأخلاق. الأخلاق في هذه الأمة، وأن فعلا الانفلات الأخلاقي خطر على هذه الأمة أكثر من أي انفلات آخر.
نعم. هل تعلم أخي الحبيب أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اختزل بعثته النبوية العظيمة كلها في الأخلاق؟ فقال بأبي وأمي وروحي إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.
صحيح.
وفي لفظ في مسند أحمد هو اللفظ الصحيح، إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وربنا جل وعلا يبين بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فقدم التزكية للنفس وللأخلاق على القرآن والسنة، فالكتاب هو القرآن والحكمة هي السنة. فالأخلاق لا يمكن أن تقام الأمم إلا بها. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. فصلاح أمرك بالأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقمي. فصلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقمي. هل تعلم أن الإنسان المسلم يدرك بحسن خلقه درجة الصائم الذي لا يفطر ودرجة القائم الذي لا ينام ولا يفطر؟ يقول الصادق صلى الله عليه وسلم إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، بل يقول صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. ويقول صلى الله عليه وسلم ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. نعم، نحتاج الآن إلى منظومة الأخلاق المحمدية النبوية، إلى منظومة القيم النبوية الإسلامية، بل إلى منظومة القيم المصرية. نريد أن نرجع إلى قيم مجتمعنا المصري المسلم الأبي. ما هذا الذي يحدث الآن في شوارعنا؟ هذا غريب على جينات المصريين، على أخلاقيات المصريين. هذه البلطجة وهذا الانفلات وهذا الترويع للآمنين وهذا الفزع للذين يعيشون في البيوت لا يمكن على الإطلاق أن ينسجم مع أخلاق ديننا ومع قيم مجتمعنا المصري الأصيل العريق. نعم، نحن نحتاج إلى أن نرجع إلى الأخلاق، نحتاج أن نعلي من جديد شأن الأخلاق. لقد وفقني ربي تبارك وتعالى في رمضان الماضي لبرنامج بعنوان أزمة أخلاق، وتكلمت في 30 حلقة وقلت أزمتنا الحقيقية أزمة أخلاق.
صحيح.
لو عدنا إلى الأخلاق ما وجدت انفلاتا أمنيا.
يعني حضرتك في حتة نقطة الأخلاق دي بالذات أنا باخدها مدخل لحديثي مع حضرتك بعد كده، لأن احنا لاحظنا في الفترة الماضية البعض يخلط بين الحرية وبين الفوضى. والحرية زي ما كل الناس عارفة هي الحرية المسؤولة.
نعم.
يعني أنت حر ما لم تضر، وحريتي تقف عندما تضر الآخرين، بنقول ستوب توقف.
نعم.
لا حرية.
نعم.
لاحظنا في الفترة الماضية التجرؤ على الكبير، الكبير سواء في الشارع سواء في المنزل سواء في العمل.
نعم.
أنا ليه حق الانتقاد، ليه حق إبداء اعتراضي، ولكن كل الأديان السماوية قالت لنا فضيلة الشيخ أن الاعتراض يكون إزاي وأدبياته إزاي. لكن أنا يعني سأني كمواطن مصر في الفترة الأخيرة إهانة المؤسسة العسكرية في مصر. نحن لا ندافع عن أحد، لا ندافع عن أي حد في مصر، لكن ندافع عن الهيبة، هيبة الدولة. عندما يخرج شباب صغير السن حديث السن ويتبجح ويتلفظ بألفاظ غريبة على مجتمعنا المصري تنال من المؤسسة العسكرية. هنا أنا توقفت كمواطن مصري وبقول إزاي إحنا ما تعودناش على كده. إحنا عندنا يعني في بيوتنا وفي بلادنا احترام الكبير. أنا ممكن أوجه انتقاد للمؤسسة العسكرية أو المجلس الأعلى للقوات المسلحة بوصف أنه بيقوم بدور سياسي، ولكن في حدود وفي لياقة، وأصر على طلبي وعلى انتقادي، ولكن الإهانات دي لجنود وضباط بيحموا المنشآت العامة والخاصة. كيف ترى فضلتك هذا الموضوع؟
أنا لو أذنت لي وسامحني،
تفضل.
حين تفضلت وقلت أنا لا أدافع عن أحد، نحن لا ندافع عن أحد، لا ندافع عن المؤسسة العسكرية ولا لا، نحن ندافع عن المؤسسة العسكرية ولا نخجل ولا نستحي أن نقول ذلك. ولو أذنت لي أنا أود أن أقول في عتاب للإعلام المصري الرسمي وللتلفزيون المصري الرسمي،
فضل.
وأنا أعلم أنني متواجد فيه الآن،
فضل.
أنا رأيت أن الإعلام المصري الرسمي في الأيام الأخيرة نظرا للضغوط الإعلامية عليه ولابتزازه راح يجامل، أنا أعلنها لله،
صحيح.
راح يجامل، وراح الكثيرون منهم يتحدثون بألسنة الآخرين. لا يا أخي، لا ينبغي على الإطلاق أن تتنازل عن الحق الذي تدين به لله تبارك وتعالى مهما تكلم المتكلمون. نحن لا نجامل بكلامنا مخلوقا على وجه الأرض. يجب أن ينقل الإعلام المصري الحقيقة كاملة بلا خوف من أحد أو مجاملة لأحد، إنما الحق هو المراد الآن. الكلمة الحرة الصادقة لا تستمد قوتها إلا من صدق صاحبها.
صحيح.
ولا تستمد جمالها من جمال الأحرف والألفاظ والكلمات، وإنما تستمد جمالها من أمانتها. لابد أن يكون الإعلام أمينا صادقا، وأن ينقل الحقيقة بلا خوف من أي اتجاه أو من أي حزب أو من أي ائتلاف، ولا مجاملة لأي مؤسسة في الدولة. هذا ما نصب إليه وهذا ما يريده شبابنا. فأنا عاتب على إعلامنا المصري الرسمي الذي رأيته في الآونة الأخيرة يجامل بعض الائتلافات وبعض الاتجاهات على حساب المصلحة العليا لمصر ولهذا البلد.
هذا ما نقوله فضيلة الشيخ، أن نحن نحاول أن نقف على مسافة واحدة من كل القوة، ولكن عندما تأتي الإهانة للمؤسسة العسكرية فيجب أن نقول الكلمة كلمة الحق. وطبعا فضلتك يمكن في أثناء حديثك ومتابعتك للأحوال في مصر لاحظت محاولة لتركيع الإعلام الرسمي، مستغلين بعض الأحداث التي حدثت، بعض الأخطاء الغير مقصودة التي حدثت، ومحاولة التخويف. ودائما أنا بقول لنفسي وكل زمايلي يجب أن نتحلى في هذه اللحظات بالذات، نتحلى بالشجاعة. لا نجامل أحد، ولكن عندما يحدث افتراء على أي مؤسسة وبالتحديد المؤسسة العسكرية نقول الحق، زي ما بنقول أي انتقاد للمجلس الأعلى في حدود ممارسته للدور السياسي، لكن لا نقبل إهانة المؤسسة العسكرية. وعاوز أقول كلمة دايما بكررها، ومش عارف فضلتك تسمح لي أن أقولها تاني في هذا البرنامج، أن دايما في الفترة الأخيرة ظهر عندنا مصطلح العسكر، وأنا هذا المصطلح يسؤني كمصري أشد الإساءة، لأن كلمة عسكر كانت بتطلق على الجنود المرتزقة أيام المماليك، وأنا بأكرر وأقول إحنا ما عندناش عسكر، احنا عندنا جيش وطني بيحمي الأمة.
نعم.
تفضل.
انا بعد هذا فانا اطالب ولا زلت اطالب يعني اخواني وابنائي في الاعلام، وانا رجل اعلام اصلا، اخاطبهم ان يتبنوا الكلمة الصادقة.
صحيح.
الكلمة الصادقة التي تبين الحق بأمانة بلا خوف من احد او مجاملة لاحد.
صحيح.
وانما مصر الان في حاجة الى الصادقين، وفي حاجة الى الامناء الاوفياء الذين يقدمون مصلحة مصر على مصالحهم الشخصية وعلى مصالحهم الفئوية وعلى مصالحهم الحزبية والائتلافية، وهذا ما يحتاج اليه كل شريف على ارض مصر الان. اما الجيش، اما المؤسسة العسكرية، فانا دافعت ولازلت وسأظل إن شاء الله تعالى أدافع بكل ما أوتيت عن المؤسسة العسكرية، لأن مصر يراد لها أن تسقط الآن. المؤامرة الخبيثة الدنيئة الحقيرة التي حذرت منها منذ أكثر من 7 أشهر على المنبر وفي وسائل الإعلام، واكتشفت في الليالي القليلة الماضية، أنا حذرت منها ولا زالت الخطب موجودة بفضل الله وأذيعت مرات ومرات. هذه المؤامرة الحقيرة ليست لإسقاط النظام، فأنا أفرق بين إسقاط نظام فاسد وبين إسقاط دولة.
صحيح.
الذي يراد الآن هو إسقاط مصر، يريد هؤلاء الخونة في الخارج والداخل أن يسقطوا مصر، أو كما يقولون هم لابد من أن نحطم المعبد على رؤوس كل من فيه. لا، لن تسقط مصر بإذن الله تعالى، وفيها هذا الشعب الوفي الأبي الصادق الذي رد على هؤلاء اليوم أبلغ رد. فأنا أقول الجيش، الدولة يا أستاذ خالد أذرعها مؤسسة عسكرية، جيش، شرطة،
صحيح،
قضاء. هؤلاء يريدون الآن أن يكسروا الشرطة وكسرت الشرطة، ونحن نريد الآن، وأنا أقولها لله، فليمد الشعب العبقري جسور الثقة مرة أخرى بينه وبين الشرطة، فلنحاسب المفسدين بعدل بلا ظلم بحق، نريد العدل والحق، فلنحاسب المفسدين في أي مكان بعدل وحق بلا ظلم.
والتعميم خطأ يا فضيلة الشيخ، يعني في كل جهاز وفي كل مؤسسة هناك الشرفاء.
نعم، يعني فلنحاسب المفسدين.
صحيح.
بعدل وحق بلا ظلم.
صحيح.
ولا تشفن ولا حقد، وإنما بعدل وحق، ولنمد أيدينا إلى الشرفاء. واسمع مني هذه العبارة،
تفضل،
والأصل في أهل مصر هم الشرفاء.
صحيح.
في كل مؤسسات الدولة، في كل بيوت مصر، الأصل هم الشرفاء، هم الأوفياء، هم الأخيار، هم الأطهار. ومن أفسد، ربنا جل وعلا شرع الحدود لتكون الحدود زواجر وجوابر للحفاظ على أمن المجتمع كله واستقراره. فنقول فلتمد جسور الثقة من شعبنا للشرطة من جديد، لتعود الشرطة إلى الشارع، لتعامل الشعب المصري الصابر الأبي معاملة جديدة تليق بهذا الشعب الكريم، لتعامل هذا الشعب معاملة تقدير وإجلال وتوقير واحترام. الضابط الكبير إن رأى ابنا من أبنائه يعامله كابنه، الضابط الصغير إن رأى أبا من آبائه يعامله كأبيه، وهكذا. فأنا أقول الأذرع يريدون أن يكسروا الشرطة ويريدون أن يكسروا الجيش، وهم الآن يشككون في القضاء. فإذا ما الذي يبقى؟ إذا تسقط الدولة، يكسر الجيش، وأنا أقسمت بالله على عرفات، وأنا لا أجامل رب الكعبة بكلمة من كلام مخلوقا، لأنني لا أدين، يعني لا أدين بكل كلمة أرددها إلا لربي سبحانه وتعالى، لو كسر الجيش لسقطت مصر.
وده الهدف الأساسي. ممكن حضرتك في أثناء كلامك قلت أن في مؤامرة على مصر.
نعم.
فعلا إحنا بنؤكد في مؤامرة على مصر، وده مش فزاعة ولا كلام بنقوله من أجل الخطاب الإعلامي اللي بيسمى احيانا ان احنا بنلحس طرف ضد طرف، ولكن في الايام الاخيره الماضيه، زي فضيلتك ما قلت في اثر اللي هو التفتيش اللي حصل لبعض منظمات المجتمع المدني وقضية التمويل اللي هاخد رأي حضرتك فيها دلوقتي، وجد خرائط في بعض أماكن وبعض المقرات لخرائط لمصر محذوف منها حلايب وشلاتين ومحذوف منها النوبة. يعني إذن مخطط تقسيم مصر والفوضى اللي أطلقت عليها كوندليزا رايس منذ عدة سنوات الخلاقة، اللي هي طبعا فوضى غير خلاقة، ما فيش حاجة اسمها فوضى خلاقة. هم يريدون كسر الجيش المصري حتى يتحقق المخطط. وهنري كيسنجر في حديث من حوالي 20 يوم أعلنها، هم وصلوا لدرجة من الإفراط في القوة فضلتك، أنهم بيعلنوا عن نواياهم أن احنا بسقوط مصر خلاص بقت خطوات قليلة جدا للمعركة الأخيرة، المعركة اللي بيستعدوا لها. قضية التمويل الأجنبي واللي ثارت على أثرها ثائرة أمريكا وهددوا بقطع المعونات على مصر. احنا بنقول عاوزين تحرير الإرادة الوطنية بالاستغناء هذه المساعدات اللي هي أكذوبة، لأن هي لا نستفيد منها، ولكن عندنا بطاقة العمل والإنتاج فضلتك نقدر نعدي هذه المعونة يعني أضعاف أضعاف أضعاف. فرؤية حضرتك في موضوع التمويل الأجنبي، رؤية حضرتك في بعض الخرائط اللي وجدت واللي بتؤكد وجود مؤامرة لتقسيم مصر، رؤيتك للوضع العام واستهداف مصر بالذات. وفي نقطة كمان، الجيش المصري يعني خير أجناد الأرض، ويمكن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أشاد بمصر وأهل مصر في كثير من المواضع. كيف ترفع الأحذية في وجه الجنود المصريين من مصريين؟ كيف ترى هذا؟
أما بالنسبة للجزئية الأولى وهي خريطة مصر الجديدة في ظنهم وزعمهم، هل تعلم أنني حذرت من هذه الخريطة منذ 6 أشهر وأعلنت ذلك على المنبر وقلت لإخواني وأهلي في مصر أنا لا أذيع سرا، وإنما هذه الخريطة مقدمة على يد هذا الصهيوني المتأمرك برنارد لويس وقدمت بالفعل الكونغرس الأمريكي، وهم يعملون ليل نهار على تنفيذها وتحويلها إلى منهج عملي على أرض الواقع. هذه الخريطة تقسم مصر إلى 4 دويلات، دولة للسينويين ودولة للنوبيين ودولة للأقباط ودولة للمسلمين من أهل السنة. هؤلاء يريدون أن يسقطوا مصر بالكلية، فهذا مخطط خبيث وخطير. ومن ثم لا أستغرب ولا أستبعد هذه الأموال الطائلة التي زادت عن المليار دولارا في مصر والتي أنفقت في مصر طيلة الأشهر الماضية لتنفيذ هذه المؤامرة الحقيرة والخطيرة. ولذلك أنا أربط بين هذه الهجمة الأمريكية الشرسة من إعلان لمنع المعونة الأمريكية، بل ومن تهديد بقطع المعونة العسكرية، هذه أيضا موجودة، فأمريكا تهدد بقطع المعونة المالية اللي هي 1.2 مليار. أنا بقول لحضرتك من التلفزيون المصري بقول لحضرتك هذه فضلة رجل أعمال مصري، وأنا من هنا الآن أعلن مبادرة لأهل مصر، أقول فلتقطع المعونة الأمريكية وليعلن شعب مصر من الليلة معونة جديدة باسم المعونة المصرية.
جميل.
يساهم فيها كل مصري، وأنا واثق ورب الكعبة أن أمي وأختي وابنتي التي تراها تجلس على قارعة الطريق بتبيع جرجير وبتبيع فجل وبتبيع طماطم وبطاطس ستساهم في هذه المعونة المصرية من أجل أن تستغني مصر القامة ومصر القيمة عن هذه المعونة الأمريكية التافهة التي يريد الأمريكيون بها أن يستذلوا مصر، ولن تذل أبدا بإذن الله جل وعلا. أنا أنادي الآن من هنا بالمعونة المصرية ليضع المسؤولون في الحكومة، أنا يعني أخاطب الآن الدكتور كمال جنزوري وأخاطب إخواني جميعا في مجلس الشعب وأقول تبنوا أنتم هذه المبادرة مني، وأنا جندي معكم مساهم معكم بصوتي وبكل ما أملك من طاقة، بل وإخواني من العلماء والدعاة والمشايخ بإذن الله تعالى أنا أثق أنهم جنود لهذه المبادرة، يتحرك كل العلماء وكل الدعاة في مدن مصر ومراكزها وقراها وعزبها ونجوعها، لنحرك الأمة كلها لتستغني مصر عن المعونة الأمريكية. وأنا أقول وثقتي في الله كاملة، ثم ثقتي في هذا الشعب، أننا في مجلس الشعب وفي الحكومة وعلى أيدي علمائنا الأجلاء من الرسميين في الأزهر والأوقاف وغير الأزهر، سنجمع أضعاف أضعاف أضعاف، ولا أريد أن أقول أضعاف إلى صلاة الفجر، ما تقدمه لنا أمريكا من معونة تريد أن تستذل بها مصر القامة ومصر القيمة.
ولتسمح لي فضلتك عند هذه النقطة أن نقول وأن القناة الأولى بالتلفزيون المصري، تلفزيون شعب مصر، يتبنى هذه المبادرة الكريمة اللي أطلقها فضيلة الشيخ محمد حسان. ويعني دعونا نستنهض الهمة المصرية، الهمة الوطنية، الهمة الدينية، ونتبنى هذه المبادرة بكل مؤسساتنا من خلال التلفزيون الرسمي، تلفزيون الدولة، تلفزيون الشعب. نتبنى هذه الحملة ونتابع مع فضيلتك يعني فعاليات هذه الحملة. بل نذكر ان احنا ان شاء الله كاميرات القناة الاولى بالتلفزيون المصري تصاحب كل صاحب مروءة، كل صاحب فضل في أثناء هذه المبادرة الكريمة من هنا من استوديو 27.
أنا أرجو من إخواني في مجلس الشعب، وأرجو من والدنا الفاضل وأستاذنا الكريم الدكتور كمال جنزوري، أسأل الله أن يمده مدد من عنده وأن يجزيه عنا وعن المصريين خير الجزاء، وأنا أشد على يديه وأقول أسأل الله أن يعينك على هذه الأمانة الثقيلة وعلى هذا الحمل الكبير والعبء الضخم. أناشده الآن وأناشد إخواني من جميع أفراد الحكومة ومن أفراد مجلس الشعب أن يضعوا الآليات العملية لهذه المبادرة، لأننا نريد أن تكون مبادرة دائمة على غرار المبادرة التي أعلنت لمدينة الدكتور زويل.
صحيح.
لا، نريد هذه المعونة لمصر كلها وليست لمدينة
منذ الآن يا فضل،
منذ هذه اللحظة. صحيح. لكن أرجو من إخواني أن يضعوا الآليات القانونية والعملية لتحويل هذه المبادرة إلى واقع عملي. صحيح. وأنا ثقتي في الله ثم في أهل مصر في غضون سنة والله الذي لا إله غيره ستجمع هذه المعونة المصرية أضعاف أضعاف ما يعطيه أمريكا للمصريين،
وهيكون خير رد طبعا لكل الدعاوى اللي بتقول ان احنا بنعيش على المعونات. ويعني تسمح لفضلتك ان انا يعني اتذكر كلمة فضيلة الشيخ المرحوم محمد متولي الشعراوي اللي دايما برددها في كل برنامج: اذا كانت اللقمة من الفأس كانت الكلمة من الرأس، نعتمد على أنفسنا ونستنهض الهمة الوطنية المصرية الأصيلة. يمكن في تفاعل من السادة المشاهدين، ومعنا الدكتور جمال شيحة من المنصورة. مساء الخير يا دكتور. الاتصال فقد، طب هنرجع تاني. نعم. إن شاء الله نستكمل مع حضرتك. يعني اتكلمنا دلوقتي بنتكلم على قضية التمويل الأجنبي وإزاي الدول دي بتنظر لمصر، اتكلمنا أيضا عن الانفلات الأخلاقي وضرورة الحفاظ والرجوع إلى الأخلاق. كيف ترى يعني إهانة المؤسسات، إهانة الكبير فيه؟
جزاك الله خير، هذه لفتة جميلة. أنا أذكر أهلنا جميعا بحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا شيء يرعب. صح. ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا، وفي لفظ: ويعلم لعالمنا حقه. ليس منا، هذا الذي يتطاول على الكبار سنا، الكبار مكانة، الكبار فضلا وعلما، هذا لم يتخلق بأخلاق الدين ولا بقيم هذا المجتمع المسلم. فعلينا أيها الأفاضل، أنا أقول دائما: الشمس لا تملأ النهار في آخره كما تملأ النهار في أوله.
صحيح.
فشبابنا في العين وفي القلب وفي الفؤاد، هم مستقبل الأمة بعد فضل الله سبحانه وتعالى. لكن إن أمة تستغني عن رجالها وشيوخها وآبائها وعلمائها أمة محكوم عليها بالفشل، وإن أمة تستغني عن شبابها أمة محكوم عليها بالضعف والهزيمة والخذلان. فإن كان شبابنا سواعد الأمة التي تبني وتعمر، فإن شيوخنا وآباءنا وعلماءنا وأساتذتنا وكبراءنا عقول الأمة التي تخطط وتفكر. فلتبنى أمتنا ولتبنى مصرنا بسواعد شبابنا وأبنائنا، وعقول آبائنا وشيوخنا وعلمائنا وكبرائنا. لا ينبغي أن تستغني الأمة عن شبابها أو عن شيوخها، ويجب على شبابنا أن يقدر آباءه وشيوخه وعلماءه، ومعذرة في اللفظ أن أقول ويجب على آبائنا، معذرة أعتذر لآبائنا، ويجب على آبائنا وشيوخنا وعلمائنا أن يضعوا الشباب في العين وفي القلب. لا ينبغي أن نحقر أولادنا أبدا أو أن نسفه من آرائهم أبدا، وإنما يجب أن نقدمهم ويجب أن ندفعهم. هل تعلم أن سيدنا رسول الله حين بعثه الله جل وعلا وأوحى الله إليه كان في 40 من عمره وهو سن الشباب؟ هل تعلم أن الصديق كان في 38 من عمره حين أسلم؟ هل تعلم أن عمر بن الخطاب كان في 27 من عمره حين أسلم؟ علي بن أبي طالب، سعد بن أبي وقاص، بلال بن رباح، سعد بن معاذ، هؤلاء وغير هؤلاء كانوا شبابا. فما نصر الحق إلا الشباب في كل زمان وفي كل مكان. فأنا أقول لشبابنا عودوا من جديد إلى دينكم وقيم وأخلاق مجتمعكم. قدروا الكبير، احترموا الكبير، احترموا المؤسسات، وإذا وجدتم خطأ بينوا الخطأ بأدب. نعم، لابد من النقد البناء. ما قيمة أن تنقدني بكلمات جارحة؟ لن أسمع نصيحتك، وإنما أدين النصيحة، فالنصيحة لها أدب. وما أروع وأجمل أن يعود شبابنا إلى أخلاق نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. والله الذي لا إله غيره، ما سب النبي أحدا قط، ولو رأينا كيف عامل المنافقين لرأينا العجب العجاب. فعلينا أن نتخلق بأخلاق هذا الدين وبأخلاق من علم الدنيا كلها جمال الأخلاق.
صحيح. يمكن الدعوة والمبادرة الكريمة اللي أطلقتها حضرتك دلوقتي من خلال شاشة القناة الأولى بالتلفزيون المصري بدأت تلاقي منذ هذه اللحظة استجابات كثيرة جدا.
ما شاء الله.
وجانا استجابة واتصال تليفوني من الشيخ أحمد المحلاوي.
الله أكبر.
في الأسكندرية.
الله أكبر.
وبيقول إن هو مع حضرتك ومع كل المصريين في هذه المبادرة الكريمة.
بل أنا الذي معه، فهو شيخنا ووالدنا وأستاذنا، وهو بركة بفضل الله تبارك وتعالى من بركات هذا الزمان. فأنا أشعر بخجل أن يقول شيخنا الدكتور الشيخ أحمد محلاوي أن يقول بأنه معي، بل أنا الذي معه وأنا تحت يده، وأسأل الله أن يبارك في عمري وأن يحسن عمله. أنا أخرج معه لأحمل له حقيبته فقط.
نقول كلنا مع بعض.
نعم. فهمت
الشيخ كويس؟
نعم.
كلنا مع بعض.
نعم.
بنحاول نبني مصر. وجات لنا استجابات تانية أيضا من شباب ائتلاف الثورة بيؤيد هذه المبادرة، وأكيد أثناء حديثنا دلوقتي وخلال الأيام القليلة الماضية استنهاض الهمة المصرية. على فكرة الهمة المصرية موجودة، واستنهاضها سهل جدا بالكلام الصادق، بالرجوع إلى الأخلاقيات، بالرجوع للدين. بستكمل مع حضرتك هذا الحديث الجميل، وأنا بحاول أطرح يعني أشياء كثيرة جدا يعني نستفيد من الرؤية السديدة لحضرتك. بنتكلم على أداء نواب مجلس الشعب، مجلس الشعب اللي أتى بإرادة شعبية، اللي اختياره كان بناء على ناخبين طلعوا بإرادتهم وحطوا أصواتهم في الصندوق الانتخابي، وجاءت النتيجة كما جاءت تعبر عن إرادة مصرية. رؤية حضرتك عن دور مجلس الشعب في الفترة القادمة التشريعي والرقابي، ورؤيتك في أدائهم خلال الأيام الماضية، ويمكن هنا أنا برضو بذكر حضرتك ببعض الحماس اللي كان زائد برضو. نعم. أحياناً يمكن نابع عن حمية وطنية، ولكن أحيانا بيكون يعني التعبير يعني زائد عن الحد شوية.
نعم. طب أبدأ الجواب على هذا السؤال بكلمات لشيخنا المحلاوي.
اتفضل فندم.
قال في كلماته الجميلة في خطبته بعد انتخاب البرلمان، قال مخاطبا نواب البرلمان: يا أبنائي، اختيار الشعب لكم تشريف وتكليف. هكذا قال شيخنا، تشريف وتكليف.
تشريف وتكليف.
نعم، فهو تشريف لكم من الشعب الذي قدمكم واختاركم وقدركم، وتكليف من الشعب لكم، وهو ينتظر منكم المزيد والمزيد. فأنا أقول الكمال لله والعصمة للنبي، لكن أليست هذه البداية لإخواننا في البرلمان بداية مشجعة وبداية مطمئنة؟ وإن حدثت بعض الأخطاء فربما يكون بسبب أن كثيرا منهم يمارس العمل السياسي والبرلماني لأول مرة. وهأنذا أرد على من ينتقدون وانظرون بمنظار أسود مظلم، وأقول لهم: أيها الناقد أعمال الورى، هل أريت الناس ماذا نعمل؟ لا تقل عن عمل ذا ناقص، جئ بأوفى ثم قل ذا أكمل. لا تقل عن عمل ذا ناقص جئ بأوفى ثم قل ذا أكمل إن يغب عن ليل سار قمر فحرام أن يلام المشعل. فأنا أشد على أيدي إخواني في مجلس الشعب وفي البرلمان وأحييهم من هنا وأحيي الدكتور سعد الكتتني على إدارته الجميلة. صحيح. وأرجو من إخواني في مجلس الشعب أن يساعدوه لتكون الجلسات منضبطة، لتكون الجلسات مشرفة، لا أقول لشعب مصر بل للدنيا كلها، لترى الدنيا كلها حضارة هذا الشعب وعبقرية هذا الشعب وأدب نوابه وأخلاق نوابه. وأرجو من إخواننا أن يكونوا على مستوى الحدث والأزمة التي تمر بها بلدنا، وعلى مستوى الأمانة وعلى مستوى المسؤولية. أود من الدكتور سعد الكتتني، أود إن كان هذا مقبولا أو جائزا، ألا يقول النائب المحترم عن حزب الحرية والعدالة، عن حزب النور، عن حزب الأصالة، عن حزب الوفد. لا لا لا، كلهم مصريون.
صحيح.
لا ينبغي أبدا أن نعلي الآن الحزبية أو الفئوية، وإنما ينبغي أن نعلي الآن الهوية والوطنية
المصرية.
نعم.
صحيح.
كلهم مصريون. انسى دائرتك، اعمل لصالح مصر. ثم أنا سامحني، في لحظة من اللحظات وددت من كل قلبي أن لو منع التصوير ومنعت الكاميرات، لأنني أخشى أن يتسلل الرياء إلى بعض القلوب، وأخشى أن يتسلل حب الشهرة إلى بعض القلوب. أنا لا أبرئ نفسي، لقد خاف الرياء والنفاق على نفسي فاروق الأمة الأواب عمر بن الخطاب، فحين يعلم النائب أو بعض النواب أن الكاميرات تلتقط وتنقل إلى الدنيا، ربما يحركه دافع ما ليتكلم بكلام يريد أن يظهر به أمر ما في نفسه. أنا وددت في بعض المناقشات الهامة التي يعني هي خطيرة في الوقت ذاته بالنسبة لمستوى البلد، وددت أن لو حجبت الكاميرات لتكون المناقشات هادئة هادفة نافعة خالصة لله ثم لمصر.
صحيح. عند النقطة دي فضلت الشيخ، يمكن في بعض الأصوات فعلا اللي طلبت فعلا بمنع إذاعة الجلسات على هواء، يمكن للتعليلات اللي حضرتك قلتها، وانا ما اقدرش اتكلم على مجلس الشعب غير لما اخد رؤيه حضرتك في واقع حصلت من ايام قليله، وقيام احد نواب مجلس الشعب برفع الاذان اذان صلاه العصر اثناء انعقاد الجلسه، وحتى كان في يعني تصدي لهذه المحاوله، لكن بعد طبعا انتهاء الاذان من الدكتور سعد الكتتني. فحضرتك قول لنا رؤيتك وراي الدين في هذه الواقعه، وانا بعمل اسقاط على كل اللي بيترك عمله ويروح يصلي في أثناء العمل ويكون الناس واقفة طوابير. يعني أنا عاوز أعمل إسقاط على كل من يؤدي عمل، والتأكيد على أن العمل عبادة.
نعم. اسمح لي أن أبدأ بقيمة الصلاة وبقدر الصلاة، وبأن الصلاة هي الركن العملي الأول من أركان هذا الدين. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، الحديث صحيحين، حديث عبد الله بن عمر، و الله جل جلاله يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ويقول جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا الليل قانتين. ولا ينبغي أن تخجل مصر المسلمة من أن تخرج لصلاة ربها في أوقات الصلوات. أقول ذلك بكل وضوح وصدق، لا ينبغي أن تستحيي مصر المسلمة وأن يخجل برلمانها أن يقيم الصلاة في أوقاتها بكل أدب. لكن أنا أقول بالنسبة لقضية رفع الأذان، أشد الأقوال في قضية رفع الأذان قول الإمام مالك. قال الإمام مالك: الأذان واجب على الكفاية بمساجد الجماعات. أرجو أن يكون الجواب واضحا.
صحيح.
الأذان واجب على الكفاية بمساجد الجماعات، فليرفع الأذان بمجلس مجلس الشعب،
مسجد مجلس الشعب،
مسجد مجلس الشعب.
صحيح.
المسجد ملحق بالبرلمان.
صحيح.
وقد تيقنت من بعض إخواني من الأعضاء
ده قريب من القاعة كمان.
نعم. يرفع الأذان في مسجد مجلس الشعب، وتتوقف الجلسات ربع ساعة، 10 دقائق، ليستريح النواب وليجددوا إيمانهم وصلتهم بربهم تبارك وتعالى، وليصلي من لم يصلي، لأنني أعلم أن مجموعة كبيرة من نواب البرلمان من المسافرين، فهم يجمعون الظهر والعصر وجمعا وقصرا، إما في وقت الظهر وإما في وقت العصر. فأنا أقول فليرفع الأذان في مسجد مجلس الشعب، وإلا فالأذان كما قال الإمام مالك واجب على الكفاية، يعني إن قام به البعض سقط الإثم عن الباقين وعن الآخرين، واجب على الكفاية بمساجد الجماعات. هل تعلم أن الإمام مالك وافقه في هذا القول الإمام أحمد، وهو قول من قولين الإمام الشافعي، وقال به مجاهد وعطاء والأوزاعي وأبو داود وابن حزم وابن المنذر، وهو اختيار شيخ الإسلام لتيمية. هذا كلام العلماء، أنا لا أقول ذلك الآن فتوى فرضية أو رأيا شخصيا لي، وإنما هذا تأصيل شرعي معتبر. فينبغي أن نعلم أن الصلوات، أخي الحبيب الأستاذ خالد، أن الصلوات لها أوقات متعددة، بمعنى هذا تأصيل ربما يحتاجه الآن كل إخواننا. أقول كل صلاة لها ثلاثة أوقات، كل صلاة لها ثلاثة أوقات: وقت اختيار، ووقت جواز. وقت اختيار وهو أول الأوقات، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ووقت جواز، الرسول صلى الله عليه وسلم حين فرضت الصلاة نزل جبريل الأمين فصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم كل الصلوات الخمس في أول الوقت، ثم جاءه في اليوم التالي فصلى به كل الصلوات الخمس في آخر الوقت، ثم قال جبريل لحبيبنا بين هذين الوقتين الوقت، بين هذين الوقتين
الله،
الوقت بين هذين الوقتين،
محتاجين احنا التوضيح ده،
الله يبارك فيك،
امور كثيره فضلت الشيخ، صحيح يعني
عزك الله. يبقى ده وقت اختيار. الوقت الثاني حضرتك وقت جواز. روى الإمام مسلم وغيره من حديث عبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصر. وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصر. ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. ووقت المغرب ما لم يغب الشفق. ووقت العشاء إلى منتصف الليل ما لم يطلع ووقت الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان. يبقى هذا وقت الجواز.
يعني إذا يعني النقطة دي بالذات يعني حتى يعني نستفيد جميعا.
نعم.
إذا يعني حطلع وما كنتش صليت الفجر،
انتظر.
انتظر لإمتى؟
حتى تشرق، يزول حتى تشرق الشمس، يعني بعد الشروق مش عاوز أقول بقى بالرمح، بحوالي 15 دقيقة إلى 17 أو 20 دقيقة. يبقى في وقت الشروق، أثناء شروق الشمس لا تصلي، وأثناء الغروب لا تصلي، وهناك قول ثالث أثناء استواء الشمس على الأرض أيضا لا تصلي.
أشكر حضرتك على هذا التوضيح، اللي احنا محتاجينه، محتاجين نعم. المعلومات دي في حياتنا وفي تأدية يعني فروضنا وتأدية أمور ديننا. أنا عاوز أعتذر عن لكل السادة المشاهدين اللي هم بيتصلوا بينا دلوقتي، يعني احنا مش قادرين ناخد اتصالات فعلا، أنا بعتذر لكم، لأن يعني عندنا أطروحات كتيرة جدا وأسئلة، وعاوزين نستفيد من لقاء الشيخ محمد حسان. في نفس الوقت في تليفونات بتجينا بتسأل عن رقم الحساب للمبادرة اللي فضلتك أعلنت عنها، في تجاوب كبير جدا من شرائح كثيرة في الشعب المصري. أنا بقول لحضراتكم إن احنا هنفتح يعني حساب بعد التشاور في يعني قانونية هذا الموضوع، وهنعلنه على شاشة القناة الأولى بصورة مستمرة حتى فعلا يعني نظهر كيف استجاب الشعب المصري لمبادرة صادقة لاستنهاض الهمة الوطنية والعزيمة الوطنية. أنا عاوز أقول كمان إن في يعني تجاوب من ائتلاف بيت الثورة الشيخ محمد حسان، وكثير من المتصلين دلوقتي أيدوا هذه المبادرة. كمان جانا اتصال أخير من صوت الأغلبية الصامتة بيؤيد مبادرة الشيخ محمد حسان. يعني الاتصالات تتوالى فضيلة الشيخ،
ربنا يبارك فيه جميعا.
الموافقات أنا أعتقد أن احنا هنجمع قد المليون وتلت مليار اللي هم بيعارونا بيها الأمريكان دول، أو بيهددونا بيهددوا بقطعهم. أعتقد أن احنا إن شاء الله هنضاعف ونضاعف،
لا أضعاف المضاعفة. وسيعلم شعب مصر بفضل الله أن أهل الخير وأهل الفضل في مصر كثر. لكن دعني أقول بكل صدق أيضا، مصر لم تصب أبدا بأزمة بخل، لكن أصيبت بأزمة ثقة.
وعندما تتولد الثقة تزول كل المشاكل.
مصر أرض الجود، مصر أرض العطاء، أنا لا أقول ذلك تغنيا، ومن حقي أن أتغنى بمصر. هل تعلم أخي الفاضل أنه في العهد الخطابي، في عهد عمر رضي الله عنه، لما حدثت المجاعة وأرسل عمر بن الخطاب رسالة إلى عمرو بن العاص رضي الله عنهم جميعا يطلب منه أن يستنهض همم أهل مصر ليمدوا إخوانهم من أصحاب سيدنا رسول الله بالمعونة، وخرج أهل مصر بالمؤن والطعام والشراب في قافلة لم يشهد التاريخ لها مثيلا.
والمقولة الشهيرة بتاعت سيدنا عمرو بن العاص،
أحسنت،
أول القافلة عندي وآخرها
أحسنت
عند سيدنا عمر بن الخطاب.
نعم،
يعني فعلا ده دليل على استنهاض الهمة المصرية، وأن الخير في مصر إلى يوم الدين.
وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم.
صحيح.
وتأتي على قدر الكرام المكارم.
صحيح.
وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم، وأنا لا أرى هذه عظيمة في أعين شعب مصر العظيم.
طب تسمح لحضرتك أن أنا يعني أحيي بعض الاتصالات والائتلافات اللي تجاوبت معنا برضو دلوقتي، تتولى الاتصالات اتحاد ثورة مصر، ائتلاف الصعيد، حركة 11 فبراير، ائتلاف السياحيين، ائتلاف رجال القضاء، وكلهم بيجمعوا أن احنا مش عاوزين معونة خارجية أمريكية أو غير أمريكية.
نعم.
وأن احنا قادرين بالعمل والجد والاجتهاد وإتقان العمل اللي حضرتك قلت عليه، وليس
نعم.
العمل فقط، إتقان
نعم.
العمل
نعم.
قادرين على الاستغناء عن أي معونة حتى تكون الكلمة من
نعم.
الرأس
نعم.
ونابعة من الحمية الوطنية والخوف نعم. على مصلحة البلد.
نعم.
طب فضلت الشيخ اسمح لي أتكلم على موضوع تاني آخر، بعد ما تحدثنا عن مجلس الشعب نتحدث عن الإعلام.
نعم.
الإعلام والحديث عن الإعلام حديث ذو شجون. لان احنا يعني ما بين يعني نقول معادلة صعبة جدا، اعلام رسمي تعرض لهزة بعد 25 يناير، واعلام خاص، وانا برضو برفض التعميم، بعض الاعلام الخاص له هوى خاص. يمكن الاعلام في الفترة الاخيرة حضرتك يعني هو الاعلام سلاح، انا بسميه سلاح لانه هو بيوجه الامم ناحية الخير والايجابية، أو العكس، بيشكل الإدراك العام للبني آدم، بيشكل يعني نقول عامل كبير جدا في التنشئة السياسية والاجتماعية والاقتصادية للنشأة. عندما نتحدث عن الإعلام نقول لهم إيه؟
الإعلام الذي أصاب شعبنا المصري بمرض خطير، ألا هو مرض التشكيك ومرض الشك ومرض الاتهام ومرض سوء الظن ومرض البغي والظلم والتعدي بسبب الإعلام. أنا لا أعمم أيضا بلا شك، لكن كلنا الآن بفضل الله أصبح يعلم. ولذلك اسمح لي أن أقول المحنة التي تمر بها مصر الآن كم فيها من منح، لقد أظهرت هذه المحنة الأمين من الخائن والصادق من الكاذب. نعم، أظهرت من يعمل لصالح هذا الوطن ولصالح هذا الدين، ومن هو الخائن الذي يعمل لهدم هذا الوطن ولزعزعة وتدمير أعمدة هذا الوطن وأركانه. نعم، الإعلام يقوم بدور خطير. أنا أقول الإعلام هو الذي أصاب البلد بحالة من الركود، بل بحالة من الشلل. أنا أتساءل الآن ولطالما تساءلت، ما هي القيمة التي ستعود على مصر من تسليط الكاميرات 24 ساعة على شارع محمد محمود؟ ما هي القيمة يا أخي؟ أقسم بالله قلبي يحترق. ما الذي سيعود على بلدنا من هذا؟ هل تختزل مصر في 1000، في 2000، في 5000، في مليون؟ تختزل مصر في هذا العدد يا جماعة؟ حرام، والله العظيم حرام.
والعالم بينقل عنا فضيلة الشيخ وبيقول ان السياحة بقى ما حدش يجي ودول تحذر رعاياها
بسبب إعلامنا، بسبب إعلامنا الذي يريد ان يختزل مصر القامة ومصر القيمة في شارع، في ميدان. يا جماعة ما ينفعش، ده عيب والله وده حرام. أنا بقول إن هذا التسليط المستمر يصيب البلد بالشلل، وتختزل مصر كلها في هذا المشهد. هذه مصر اللي برة، أولادنا برة بيتصلوا، أنا خايف أرجع. ليه يا ابني؟ مصر تحترق، مصر تحترق، مصر غرقت، مصر انهارت، مصر إطلاقا. هذا كذب، هذا كذب، هذه خيانة. أنا لا يمكن أبدا، وأقولها لله، أن أقتنع أو أن أصدق أن شابا من شبابنا الطاهر المبارك، وأنا وصمت ووصفت شبابنا بالشباب الطاهر المبارك من أوائل أيام الثورة حتى لا يزايد أحد مزايدة رخيصة، أنا لا أصدق أبدا أن شابا من شبابنا الطاهر المبارك يلقي زجاجة مولوتوف على المجمع العلمي أو على مبنى وزارة الداخلية أو على مبنى وزارة الدفاع أو على أي ممتلك من الممتلكات العامة أو الخاصة. والله العظيم لا أصدق أن يأتي شاب وطني من شبابنا الصادق الأبي ويخلع بلدورة في رصيف في شارع من شوارع مصر أو يحرق سيارة خاصة لأي أب أو لأي ابن أو لأي أخ من أبنائنا. لا يا جماعة إطلاقا، هذه خيانة، لا ينبغي على الإطلاق أن يحرق إعلامنا مصرنا ولا ينبغي أن يحرق إعلامنا بلدنا. اسمح لي أيضا أن أطلق مبادرة أخرى.
فضل.
والله العظيم ما رتبت كلمة لأنني لا أعلم أسئلتك. أنا أخاطب الآن الأفاضل من أصحاب القنوات الفضائية الخاصة وأقول لهم أسألكم بالله، أناشدكم الله، لا تسلطوا الكاميرات على شوارع محدودة في مصرنا لتصوروا للعالم وللدنيا كلها أن مصرنا تحترق. أسألكم بالله، إذا أردتم أن تنقلوا خبرا من شارع محمود على عيني وعلى راسي، عمي أنت رجل إعلام وعاوز تسير الأحداث على عيني وعلى راسي، أنا رجل إعلام أيضا، ما فيش حرج، بس ما يبقاش إعلامك وما يبقاش خبرك إن إنسا عض كلبا، ما ينفعش، لا قل إن كلبا عض إنسا.
الإثارة
للإنارة ده كلام لا يبني بلدنا. نحن نريد أن تبنى مصر بالصدق بالمروءة بالشرف بالأمانة بالطهارة. يا أخي أنت مخالف وأنت معترض، اعترض، أنا لا يمكن على الإطلاق أن أنتقد رأيك أبدا، بل أنا أؤصل الآن وأرجو من أهلنا في مصر وأرجو من شبابنا ومن إعلاميين ومن صحفيين وكتابنا ومفكرين أن يؤصلوا فكرا جديدا في وسائل الإعلام، ألا وهو سماع الآخر. لا 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 أكتفي بذلك، بل احترام الآخر، تقدير الآخر. دعك من سياسة الإقصاء هذه، لا يمكن أن هل تعلم أن الذي علمنا منهج سماع الآخر هو سيد الدنيا سيدنا رسول الله. أنا لا أقول كلاما سياسيا، أنا لا أجيد الحديث في السياسة، بل أتكلم في الشرع في الدين، لكني أعلم يقينا أنه لا تصلح الدنيا إلا بالدين، فأنا أسقط الدين على الدنيا لتسعد دنيانا ولنسعد أيضا في أخرانا. رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمح لي معلش الحديث، لكنه جليل،
أنا مستمتع وأكيد السادة المشاهدين الله مش عاوزين نتكلم خالص، عاوزين نسمع.
الله يرفع قدرك ويبارك لك. جاء رجل يقال له عتبة بن ربيعة وهو سيد من سادات أهل مكة وكان مشركا، إلى سيد الخلق وحبيب الحق المصطفى ليعرض عليه صفقة بلغة العصر تسيل لها يسيل لها اللعاب. رايح لسيدنا النبي يقول له يا ابن أخي إنك منا حيث قد علمت من السطط في العشيرة والمكانة في النسب، وإني جئت أعرض عليك أمورا لعلك تقبل بعضها إن كنت تريد بهذا الأمر مالا. فالنبي المهم النبي بيقول له قل يا أبا الوليد أسمع. النبي اللي بيعلمنا منهج سماع الآخر.
صحيح.
والآخر ده مين؟ ده مشرك، ده مشرك أصلي، ده سيد من سادات الشرك، واللي قل يا أبا الوليد، ما قالش قل يا عتبة،
وبالكنية بتاعته زيادة في الاحترام.
ما قالش قل يا عتبة، لا قل يا أبا الوليد أسمع أنا بسمعك. وعرض عليه أبو الوليد عرضا، والله لو عرض على واحد النهاردة فقير مثلي كان عمل فيها بطل قومي وكان طلع في الفضائيات وسائل الإعلام وقال بقى يعني أنا كنت وأنا سويت. لكن قل يا أبا الوليد أسمع. قال له إن كنت تريد بهذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تصير أكثرنا مالا، وإن كنت تريد بهذا الأمر ملكا ملكناك علينا، وإن كنت تريد بهذا الأمر شرفا سودناك على إن جعلناك سيدا لنا، وإن كان الذي يأتيك رئيا من الجن بذلنا أموالنا لك في الطب حتى تبرأ. فالنبي بيقول له بكل أدب أو قد فرغت يا أبا الوليد؟ قال نعم. قال فاسمع مني. قال أسمع. فقرأ عليه آيات من صدر سورة فصلت، فلما انتهى إلى آيات السجدة سجد حبيبنا صلى الله عليه وسلم ورفع رأسه ونظر إلى عتبة بن ربيعة وقال ها أنت قد سمعت يا أبا الوليد. فانطلق عتبة بن ربيعة مدافعا عن هذا الخلق النبيل وعن هذا الرجل الأصيل عن سيد الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وسلم. ذهب إلى قومه فلما نظروا إلى وجهه قالوا نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به إلى محمد. ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال يا قوم أطيعوني واجعلوها بي. والله لقد سمعت من هذا الرجل كلاما آنفا ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة، ولا يكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم. دعوا الرجل وما هو فيه، فإن تظهر عليه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم. فقالوا سحرك والله محمد. الشاهد أنه كيف حول خلق النبي عتبة بن ربيعة مدافعا عنه وعن منهجه وعن قرآنه صحيح. وعن كلامه. فأنا أرجو يعني من إخواننا أن يتعلموا منهج سماع الآخر، ومنهج احترام الآخر، ومنهج نبذ إقصاء الآخرين من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
يعني لا لإقصاء الآخرين لا للتخوين، كلنا شركاء في هذا الوطن، هينجح وينجى بينا أو لا قدر الله لو غرق هيغرق بالكل، لكن مصر عمرها ما هتغرق. اسمحوا لي حضراتكم الاستجابات بتتوالى للمبادرة الكريمة اللي أطلقها فضيلة الشيخ محمد حسان على شاشة القناة الأولى. عندنا العاملين بمصانع النسيج بيعيدوا هذه المبادرة ومع هذه المبادرة ومستعدين للتبرع عند فتح الحساب. عندنا ائتلاف ضباط الشرطة أيضا متحمس جدا لهذا الموضوع وسيشارك بفاعلية. عندنا نقابة الفلاحين واتصال جنة زملائنا في كنترول خدوم النقيب الفلاحين ويقول إن فلاحين مصر هم وطنيين وأبناء هذا البلد وعاوزين يشاركوا في هذه المبادرة الكريمة للاستغناء عن أي معونات تحدث أو تجينا أو تملي على إرادتنا الوطنية أي شيء إحنا بنرفضه أو بنقبله. يعني عاوز أنتقل مع حضرتك لنقطة أخرى بعد هذا الحديث الجميل عن الإعلام وضرورة التحلي بالشجاعة وإعلاء مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وبعيدا عن البحث عن نجومية زائفة أو شهرة أو مكسب شخصي، لأن هذا المكسب الشخصي يعني مش هيوصل صاحبه لأي شيء، لأن لما الأمور تهدى والنفوس تهدأ مصلحة البلاد والصادق والشجاع هو اللي احنا هنقدره، أما الذي تحول ونافق أو قال غير الحق فسيكشف. عاوز أتحدث معاك على موضوع مهم جدا، طبعا الموضوع اللي أدمى قلوب المصريين في الأيام الأخيرة، وربنا طبعا يخلينا نتعدى هذه المحنة اللي هو اللي حصل في بورسعيد وتداعيات هذا الحدث وبعض الكلام الكثير الذي قيل في هذا الصدد. مقولة الشيخ محمد حسان كيف ترى هذا المشهد؟
أبدأ بتبرئة أهل بورسعيد
كما ذكرت معك، ونحن معك فضيلة
نعم
الشيخ.
كما ذكرت قبل ذلك، شعب بورسعيد شعب حر، شعب وطني، شعب عريق صحيح. شعب أصيل. بورسعيد هي خط الدفاع الأول
صحيح.
بورسعيد أنسينا نضال أهل بورسعيد وصبر أهل بورسعيد وآلام أهل بورسعيد من أول الخمسينات إلى يومنا هذا. لا ينبغي أن يزايد أحد على شعب بورسعيد، ولا يجوز أبدا أن يتعرض شعب بورسعيد الآن لحصار من أي نوع، لا لحصار معنوي ولا لحصار اقتصادي ولا لحصار إرهابي إعلامي أبدا. وإنما وأنا أطلقت مع أخي الأستاذ مصطفى بكري في قناة الحياة من ليلتين فقط مبادرة مع أهل الفضل أيضا أن نتحرك في وفد من الأصلاء من الوطنيين من أهل بورسعيد ومن غيرهم للنادي الأهلي. نعم أعلننا هذه المبادرة وأود أن تفعل فعلا، وأن نذهب إلى إخواننا في النادي الأهلي، وأن نستضيف في النادي مجموعة من أهل بورسعيد، وأن يذهب مجموعة أخرى من أهل النادي الأهلي إلى بورسعيد لفض هذا الإشكال. وليس معنى ذلك أننا نطالب الآن أو نغض الطرف الآن عن دماء المقتولين، لا أبدا، ليسنا ممن يرخص في عدم الأخذ بحقوق المظلومين والمقتولين إطلاقا. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، ليس من حق أي أحد أن يضيع حدا من حدود ربنا تبارك وتعالى. أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ الشاهد أنني لازلت أيضا من تلفزيون مصر من القناة الأولى أؤكد على هذه المبادرة، ويعني أود من أهل الفضل وأهل الحكمة وأهل المكانة في بلدنا أن يتبنوا هذه المبادرة، وأنا واحد معهم إن شاء الله تعالى أتحرك هنا وهناك من أجل أن نرأب هذا الصدع وأن نلم هذا الشملة وأن نضمض هذا الجرح الذي لا ينبغي أبدا أن يزيد. وستظهر التحقيقات غدا بإذن الله تبارك وتعالى أن شعب بورسعيد شعب أبي، ولا يمكن أبدا أن نحاكم هذا الشعب وإن أخطأ بعض أفراده. لا يليق، لا يليق أن أحاسب المؤسسة العسكرية إن أخطأ بعض جنودها، لا يليق أن أخاطب أن أحاكم المؤسسة الإعلامية وأن أخطئها وإن أفرد بعض أخطأ بعض أفرادها، لا يليق أن أحاسب المؤسسة الدينية وأن أحكم عليها بما لا يليق لخطأ وقع فيه بعض الدعاة أو بعض العلماء. صحيح. نعم، نسأل الله أن يرزقنا العدل.
صحيح فهم. يمكن محاولة الوقيعة بين أطياف الشعب المصري مستمرة. نعم. لكنها لن تنجح، يعني مدن القناة قامت بدور كبير جدا في صد غزوات واستعمار، ويمكن محاولة الوقاعة دي الشعب المصري بيرد عليها يعني مش عاوز يعني بإيجابية شديدة لإفشال هذه المؤامرات. يمكن النهاردة تحركت قوافل كثيرة جدا من دمياط وإسماعيلية والسويس والدقهلية محملة بالمؤن والمساعدات الغذائية، ويعني
ما شاء الله
متبرعين بها لأهل بورسعيد للتأكيد أن بورسعيد هي جزء غالي من أرض مصر. نعم. فيش حاجة اسمه إحنا ما بيقولش أنا يعني بزعل جدا فضيلة الشيخ لما يقولوا شعب بورسعيد شعب المنيا شعب. نعم. هو شعب مصر. نعم. هي جزء أصيل من أرض مصر. نعم. ولعل هذه المبادرات اللي طلعت من جمعيات ومن أفراد ومن طوائف الشعب المختلفة بترد على كل محاولات الواقعة بين أطياف الشعب المصري. أنا عاوز يعني أقول لحضرتك يعني إن فعلا إحنا مستهدفين ولازم ما ننكرش كده.
نعم.
وكل المؤامرات اللي بتوجه لينا أو السهام بتحاول تنال من وحدة هذا الشعب. صخرة مصر عاتية.
نعم.
وقوية.
نعم.
بصلابة أبنائها، وزي ما الصليبيين اجتاحوا أجزاء من العالم وتحطموا على أيدي المصريين،
فضل
التتار بعد العديد من السنوات حاولوا واجتاحوا وحرقوا العالم كله وتحطموا على أيدي المصريين. أيضاً حضرتك تقول إيه عن تتار هذا العصر اللي بيستهدف مصر؟
نعم.
اللي بيسموها بالجائزة الكبرى.
نعم. أقول لهم كما تحطمت كل الهجمات على صخرة مصر الصلدة العاتية، ستتحطم أيضا بإذن الله تبارك وتعالى كل مؤامرات الخيانة، وأنا أراهن على شعب مصر. شعب مصر الذي بفضل الله تبارك وتعالى وعى المؤامرة الآن وعيا كاملا.
صحيح.
وعرف بفضل الله تبارك وتعالى الخيوط العنكبوتية الهشة التي تريد أن تحيط بمصر كلها لإسقاطها، ولكنها خيوط عنكبوت ولن تجد أوها أبدا من بيت العنكبوت. نعم، ستسقط هذه المؤامرة وستبقى مصر بإذن الله تبارك وتعالى. وأنا أطمئنك وأطمئن شعب مصر أن مصر محفوظة بإذن الله بحفظ الله لها. هل تعلم أن مصر مذكور عنها في التوراة التي نزلت على موسى الكليم على نبينا عليه الصلاة والسلام: من قصد مصر بسوء قصمه الله. اقرأ التاريخ.
صحيح.
لتتحقق من هذا. لا يقصد مصر جبار ولا متكبر ولا ظالم ولا فرعون إلا وقصمه ربنا تبارك وتعالى، وسيقصمه ربنا تبارك وتعالى، لأن مصر مليئة بالأولياء، مليئة بالعلماء، مليئة بالأوفياء، مليئة بالصدق والصادقين والصادقات، مليئة بالكرم والجود والعطاء. نعم، الله جل وعلا لا يمكن أبدا أن يرد دعوة الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، دعوة يوسف
سيدنا يوسف
ابن يعقوب.
صحيح.
ابن إسحاق ابن إبراهيم، وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، وقدم المشيئة. والله جل وعلا لا يرد دعوة نبي كريم من أنبيائه أبدا، فستظل مصر آمنة بإذنكم. يا أهل مصر، يا آبائي ويا أمهاتي ويا إخواني ويا أبنائي، اعلموا أن الابتلاء وإن اشتد فهو دليل محبة. إي والله، كيف لك أن تقول هذا الكلام؟ هذا كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله قوما ابتلاهم، إذا أحب الله قوما ابتلاهم، لأنك لا تعرف حقيقة إيمانك إلا إن تعرضت للبلاء. فالمؤمن يثبت في البلاء ويثبت في المحن ويثبت في الفتن. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ثم ألم تظهر هذه المحنة الآن الصادق من الكاذب والأمين من الخائن؟ نعم والله، لو اجتمع الأوفياء في مصر ليظهروا لشعب مصر ولأهل مصر من يعمل لصالح مصر ومن يعمل لهدم مصر، والله ما استطاعوا ولو ظلوا يبينون ذلك ولو ظلوا في بيان ذلك 100 سنة، لكن شاء ربي بهذه المحنة في أشهر قليلة ماضية أن يظهر الله بهذه المحنة الصف وأن يغربل الصف، وهذه من نعم الله تبارك وتعالى علينا حتى في المحن، فما من محنة إلا وفيها من المنح ما الله بها عليه.
فضيلة الشيخ محمد حسان، استجابات كثيرة جدا للمبادرة الطيبة اللي حضرتك أطلقتها في بداية هذا البرنامج، ويمكن جانا اتصال وطلب من السيد اللواء صلاح المعداوي محافظ الدقهلية، بيطلب من حضرتك انك توجه كلمة ودعوة للمصريين الشرفاء الوطنيين الموجودين في خارج مصر للمشاركة في هذه المبادرة.
بفضل الله تبارك وتعالى هم لا يحتاجون مني دعوة، بل هم الذين عرضوا وهم الذين طلبوا، وبفضل الله تبارك وتعالى سوف تشهد مصر العجب العجاب من أهلها الأوفياء في الخارج والداخل. أهل مصر شرفاء في الخارج والداخل، والله الذي لا إله غيره، وأنا صادق فيما أقول، ربما ترى أما من أمهاتنا ممن يجلسن الآن في الشوارع لبيع بعض الفواكه والخضروات، والله ربما تقدم مصر على حاجتها وحاجة أولادها، فما ظنك بمن من الله عليهم في الخارج، في بمن وسع الله تبارك وتعالى عليهم في الخارج. نعم، ستشهد مصر العجب العجاب إن فعلت هذه المبادرة إن شاء الله تبارك وتعالى، وفي أقل من سنة سترى أن مصر قد جمعت أضعاف أضعاف هذا المبلغ. بل دعني أؤكد لك أن حتى المعونة العسكرية، أنا أعي ما أقول، أنا أعلم أن المعونة العسكرية معناها أن تتعطل الميكنة العسكرية والآلة العسكرية لوقف قطع الغيار للآلة الحربية الأمريكية، فيها تشكل نصف الآلة الحربية والعسكرية الموجودة في الجيش المصري، وأنا مع ذلك أقول مصر ليست أقل من إيران، ومصر ليست أقل من كوريا، وليست أقل من تركيا. مصر مليئة بالأدمغة والعقول المبدعة التي بإذن الله لن تتعطل الآلة العسكرية أبدا في مصر، وإن قطعت قطع الغيار الأمريكية بسبب بفضل الله صحيح. ثم بوجود هذه العقول المبدعة في جيشنا الأصيل العريق، بل وفي مهندسينا وأولادنا وأبنائنا.
الرهان على الشعب المصري دائما بيكسب
بإذن الله.
ويمكن يعني أخذ من آخر كلام حضرتك وأقول إن إحنا يعني عندنا وقاع تدلل وتؤكد كلام حضرتك، إن إحنا العقول المصرية، الفنيين المصريين، الوطنيين داخل الجيش المصري ضربوا أروع أمثلة الفداء والبطولة والعبقرية في حرب 73. في حرب 73 كان المفاجأة هو المقاتل المصري وليس السلاح، لأن إسرائيل كانت متفوقة علينا فضيلة الشيخ
صحيح.
في الأسلحة، يعني ما فيش مجال للمقارنة
صحيح.
وكيف ابتكرت العقلية المصرية، العقلية العسكرية المصرية ابتكروا أساليب في القتال غير معهودة
صحيح.
ازاي طورنا الصواريخ، ازاي طورنا مدى الصواريخ، ازاي قدرنا بالطائرات المتأخرة في الحداثة عن الطائرات الإسرائيلية وسلاح الجو المصري، ازاي ضرب أروع أمثلة البطولة. فده تأكيد ان العقلية المصرية قادرة على التحدي.
ولا تنسى سلاح الماء
صحيح،
بعبقرية الجند المصري.
الجند المصري
فضل الله.
ويمكن سلاح الماء ده ما كانش متوقع خالص، وخط برليف قيل عنه ما قيل وانه عاوز قنبلة نووية وغيره، ولكن سقط بأيدي المصريين وإرادة الله، يعني ربنا أراد ان احنا ننتصر لان كنا مخلصين النية. طيب انا يعني ما اقدرش افوت موضوع 10 مارس وهو فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية رئاسة مصر هذه الدولة المحفوظة في القرآن الكريم والتي ذكرت كثيرا أكثر من غيرها. كيف ترى مواصفات رئيس مصر القادم؟ هناك من يقول نحن نريد الدكتاتور العادل، ولكني شخصيا كمواطن مصري أميل أن احنا عاوزين القوي الأمين تشبها بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف ترى مواصفات الرئيس الذي يحكم مصر في الفترة القادمة؟
أولا، لا يتفق أبدا الدكتاتور مع العدل
صحيح.
الاستبداد ليس مع العدل لا يلتقيان ولا يتوافقان وإنما يتناقضان.
عشان كده قلت لحضرتك أنا بميل للرأي الثاني على طول.
جزاك الله خيرا. أنا أود أن أقول بأن صفات الحاكم مذكورة في القرآن في آية واحدة كما تفضلت بذكر هاتين الصفتين الآن، جزاك الله خيرا. قالت يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وفي آية أخرى قال يوسف على نبينا عليه الصلاة والسلام، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. يبقى قوي أمين حفيظ عليم.
الله.
وأجمل هذا الكلام أو أتمم هذا الكلام، وإن كان الكلام ربنا جل وعلا يكفي فيه الجمال كله والكمال والجلال كله، بكلام نفيس جدا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي جلس يفكر في هذا الأمر في هذا الحكم يوما، فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: لما الهم يا أمير المؤمنين؟ قال: أفكر في هذا الأمر يا ابن عباس، لا أجد لهذا الأمر أحدا. الله أكبر، عمر بن الخطاب يقول لا أجد لهذا الأمر، أي لهذا الملك ولهذا الحكم أحدا. فقال ابن عباس: يا أمير المؤمنين، فأين أنت من فلان ومن فلان ومن فلان؟ وذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الفحول والكبار. فاسمع ماذا قال، وهذا هو الشاهد. قال ابن عباس: هذا الأمر، هذا الحكم، لا يحمله إلا اللين في غير ضعف، والقوي في غير عنف، والجواد في غير بخل، والجواد في غير إسراف، والممسك في غير بخل. ولا يطيق هذا الأمر إلا رجل لا يصانع ولا يضارع ولا يتبع المطامع.
الله.
لا يصانع، أي لا يتملق أحدا ولا ينافق أحدا، ولا يضارع، أي لا يذل ولا يخضع لأحد، لا لحزب ولا لائتلاف ولا لجماعة ولا لأي جهة خارجية أو داخلية، لأنه لا يتبع المطامع. هو لا يريد الكرسي ولا يريد الدنيا، إنما هو يعلم يقينا أنها أمانة من أثقل الأمانات. هل تعلم أن سيدنا رسول الله قال لأبي ذر، قال في حق: ما أضلت الخضراء وما أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق ولا أوفى من أبي ذر. فلما ذهب أبو ذر الذي أثنى عليه رسول الله بهذا الثناء ليطلب منه وزارة أو ولاية ليقول: ألا تستعملني يا رسول الله؟ فضرب النبي على منكبيه وقال: يا أبا ذر، إنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. هذه صفات من نرجو الله تبارك وتعالى أن يتفضل به على مصرنا في الأيام المقبلة.
طيب، يعني بعد هذا الكلام الجميل القيم عن الرئيس المصري القادم اللي بنعقد عليه كل الأمال، ومواصفاته يعني اللي بأسلوب جميل وبسيط وعميق في نفس الوقت، بسيط وعميق،
الله يبارك فيك.
فضلت الشيخ وضحه لنا. دلوقتي أنا يعني عاوز أتكلم مع حضرتك على موضوع زكاة المال.
نعم.
هل زكاة المال تجوز ومحببة في هذا الموضوع، ولا زكاة المال لها أوجهها وموضوع المبادرة ده ليه وجه آخر؟
أترك هذا الأمر أيضا للدراسة عند مشايخنا الأجلاء في الأزهر وفي لجنة الفتوى، وعند علمائنا من غير الرسميين أيضا. ألا أرجو ألا أنفرد برأي أو بفتوى في مثل هذه المسألة، وإنما فلتكن الفتوى جماعية لتكون مصداقيتها كاملة عند كل أطياف شعبنا المصري.
صحيح، وإحنا بنضم صوتنا لصوت حضرتك دلوقتي، وإن شاء الله هذه المبادرة تاخد حيز التنفيذ ونعرف رأي الدين، نشوف المجلس التشريعي هيقول عنها إيه، أو المجلس الأعلى للقوات المسلحة بما أنه على رأس السلطة التنفيذية، عاوزين نقننها ونعلن قريبا على شاشة القناة الأولى اللي نعم. انطلقت منها المبادرة دي عن رقم الحساب اللي هيثبت همة المصريين الوطنية. فضيلة الشيخ محمد حسان، يعني احنا وقتنا يجري بسرعة، ويعني بقالنا يعني باقي على وقتنا 10 دقائق.
نعم.
ولكن يعني في بعض الكلمات عاوز اخد رأي حضرتك فيها.
نعم.
او بعض التلغرافات اللي حضرتك توجهها لبعض الفئات.
فضل.
ولكن احنا عاوزين ان شاء الله يعني بالنيابة عن نفسي او بالاصالة عن نفسي وبالنيابة عن كل زمايلي في القناة الاولى اللي ساعدوا بمثل هذا اللقاء، واللي كان دليل نجاحه الاتصالات الكثيرة المتوالية المتتالية على استوديو 27. يعني احنا عاوزين ناخد وعد من حضرتك كده، انا بنقل رغبة جماعية من اسرة القناة الاولى.
نعم.
من فضلتك انك تكون ضيف القناة الاولى اسبوعيا في وقت تحدده حضرتك في اليوم اللي تختاره في برنامج استوديو 27، بناء على طلب المواطنين اللي شافوك النهاردة واستمتعوا بحديثك على شاشة القناة الاولى.
والله انا خادم، واسأل الله ان يعيننا على ذلك.
اذا موافقة لصالح الوطن
إن شاء لنا الله.
يوم إن شاء الله ثابت
إن شاء الله، يعني إن شاء الله إن شاء الله
بإذن الله،
إن شاء الله.
قدمنا المشيئة فهنصل للإجابة بإذن الله. الله
ربنا يبارك فيك.
عاوز بعض كلمات حضرتك توجهها، أولا كلمة لمجلس الشعب المصري يعني تلغراف كده سريع. نعم. لان انا عندي يعني اكثر من تلغراف حضرتك هتوجهه.
سر على بركة الله وكن على مستوى المسؤولية، فمصر شرفتك وكلفتك وهي تنتظر منك الكثير والكثير.
طيب بعد مجلس الشعب المصري انا عاوز كلمة لحضرتك تقولها للشباب الوطني الطاهر اللي فعلا عاوز مصلحة مصر، اللي مش عاوز مصلحة شخصية ولا اي شيء، عاوز مصلحة مصر، حضرتك تقول له ايه؟
اقول لهم انتم ملء الفؤاد وملء السمع والبصر، مصر لا تبنى الا بسواعدكم، ولكن اعلموا ان الحكمة التي تحتاجونها الآن هي أن تستفيدوا بخبرة وعقول آبائكم وشيوخكم وعلمائكم، فأمة تستغني عن شيوخها أمة فاشلة، وأمة تستغني عن شبابها أمة ضعيفة مهزومة.
كلمة للشباب اللي هم أبنائنا برضو، ولكن يعني عن دون قصد أو عن قصد في بعض الأحيان بيضلوا الطريق أو يتصرفوا تصرفات لا نرضى عنها.
عودوا إلى الصادقين وإلى العقلاء وإلى الحكماء، واعلموا علم اليقين أن مصر مستهدفة، قد يضل أحدكم الطريق وهو لا يدري، فعد إلى الحق وجالس أهل الحكمة والعقل، وانظر إلى مآلات أقوالك وأفعالك، هل هي ترضي الله سبحانه وتعالى أولا، ثم هل هي في صالح مصر أم لا؟
كلمة لرجال القضاء المصري الشامخ العادل اللي أثرى المنطقة العربية بحكمته وعدله. رجال القضاء واخدين على خاطرهم شوية من بعض الأصوات اللي طلعت في الفترة الأخيرة، يعني وقالت كلام هم زعلين منه، تقول لهم إيه؟
أقول لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، رجل عرف الحق وقضى به فهو في الجنة، رجل عرف الحق
وقضى به
فهو في الجنة، ورجل عرف الحق وقضى بخلافه فهو في النار، ورجل قضى بغير علم فهو في النار. فأنا أقول لهم لا تخضعوا أبدا لأي ضغط من أي طرف، لا من جهات خارجية أو داخلية ولا من الإعلام، أرجو أن يكون القاضي مراقبا لربه وحده.
صحيح.
ثم مراقبا لضميره، قل ما يمليه عليك دينك، ولا تسطر في ورقة بقلمك كلمة إلا وأنت على يقين أنك ستسأل عنها بين يدي الملك الحق، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فسيروا أيها الأفاضل أيها الأساتذة الكرام على بركة الله، وارفعوا راية الحق والعدل، ولا تخضعوا لأي ابتزاز من أي نوع كان، وحققوا العدل في محاكماتكم، فنحن لا نريد أن نحاكم الظلمة بظلم، وإنما بالعدل والحق، فدولة العدل قائمة ولو كانت كافرة، ودولة الظلم إلى زوال ولو كانت مسلمة.
صحيح. وعند النقطة دي حضرتك بنقول إن أحد شيوخ القضاء قالها، عندما أموت وأحاسب يحاسبني ربي سأحاسب وحدي.
نعم.
ولن يحاسب معي أي أحد. كان بيتكلم على الرأي العام والرأي الشعبي اللي أحيانا بيكون ضاغط.
نعم.
على ضمير القاضي.
نعم.
مراسل التلفزيون المصري في فيينا يعني بيكلمنا دلوقتي ومستجيب ويتحدث عن المبادرة الكريمة اللي أطلقت من خلال البرنامج وعلى لسان حضرتك.
نعم.
مساء الخير.
مساء الخير يا فندم.
أهلا بحضرتك. ويعني إحنا في شوق لسماع كلامك عن هذه المبادرة.
أهلا بيك. أولا أنا بحيي الشيخ محمد حسان أولا على هذه المبادرة الطيبة، وأحب أقول لحضرتك أنا جالي لا يقل عن 25 مكالمة من الجالية المصرية في النمسا، كلهم بيضموا صوتهم لهذه المبادرة، وبنرجوك يا أستاذ خالد هذه الحلقة أرجو أن تعمل لها برومو وتتعاد مرة واثنين وثلاثة، الحلقة دي بالذات أرجوك رجاء، ما انت ما تتخيلش المصري في الخارج يبقى عايش في مصر اكتر من مصري في الداخل. فانا برجوك رجاء شخصي وكزميل هذه الحلقة تعاد اكتر من مرة لانها فوق رائعة
ان شاء الله.
مش عايز ادخل يتقال فيها ايه، والمبادرة اجمل ما فيها، والنصايح اللي قالها حتى الناس تهدأ الى حد ما، والناس لا تتخيل كم السعادة. بقولك لا يقل عن 25 مكالمة جولي على هذه الحلقة، فأرجو ان تعمل لها برومو وتتعاد مرة واثنين، واكون شاكر لك. وتحياتي واحترامي وتقديري وبنحني للشيخ محمد حزان اعزازا وتقديرا لهذه المبادرة.
انا بشكرك على
عشان ما اطولش عليك، عشان نعرف ان وقت الحلقة قرب يخلص.
بشكرك وبشكر استجابة المصريين الشرفاء اللي موجودين في فيينا، هو يعني حتى يعني نعم. يعني نعم. المصريين الوطنيين الشرفاء الخارج مصر، هم خارج مصر بالجسد فقط، ولكن نعم. الروح موجودة هنا نعم. والعقل هنا والقلب هنا نعم. ولكن الجسد وطبيعة العمل خارجين خارج البلاد، ولكن هم موجودين معانا. وادي الاستجابة، وشوف ده دليل حضرتك ان احنا طلبنا اللي قلناه ان حضرتك تكون تشرف القناة الاولى وتكون معانا وتسعد المشاهدين في يوم في الاسبوع. واتمنى ان السادة المسؤولين عن التلفزيون المصري يسعدوني انا شخصيا، واكون في رحاب حضرتك في هذه الحلقة ان شاء الله. الكلمة اللي توجهها حضرتك لرجال الشرطة لوزارة الداخلية في هذه الظروف بالذات اللي احنا بنحاول نستنهض فيه وزارة الداخلية، واللي فعلا بتحاول تنهض ولكن بفعل فاعل بتضرب بتضرب وتضرب وتحاول تقوم.
أنا أقول لهم أيها الإخوة الأفاضل، جددوا النية وتحملوا الأذى، لأن الأجر عظيم بصدق النية. يقول سيد البشرية: عينان لا تمسهم النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. أيها الشرفاء، والله الذي لا إله غيره، نحن لا نقلل من قدر جهودكم، نحن نقول فقط: فليحاسب المخطئ، فليحاسب المفسد، فليحاسب الظالم، فليحاسب القاتل، نقولها بكل صدق. أما نحن نمد أيدينا للشرفاء الأوفياء، وأخاطب شعبنا العبقري أن يمد يديه مرة أخرى للشرفاء الأوفياء من أبنائنا وآبائنا من رجال الشرطة، وهم الأصل بفضل الله جل وعلا. وأقول: انزلوا انزلوا إلى الشارع، وأعيدوا الأمن مرة أخرى إلى آبائكم وإخوانكم وأمهاتكم وبناتكم وأولادكم، واعلموا علم اليقين أن هذا الشعب شعب أصيل، شعب كريم، نعم، لكن عاملوا الشعب بما ينبغي أن يعامل به شعب مصر من إجلال وحب وتقدير واحترام،
ويكون الحب والاحترام متبادل بين الشعب والشرطة إن شاء الله. القوات المسلحة المصرية درع هذا الوطن في الخارج، وشفناه في الداخل عمل إيه مع الشعب المصري، وله الكثير من الحسنات والإيجابيات رغم ما يتعرض له خلال الأيام الماضية من تعمد الإهانة والإساءة.
عاوز أقول لإخواننا وأولادنا في القوات المسلحة: أتركوا مكافأتكم لله، فأنا لا أستطيع أن أكافئهم، لا أستطيع أن أكافئ هؤلاء الشرفاء الأمناء الذين أثبتوا فعلا أمانتهم. ولا ينبغي على الإطلاق أن تختزل القوات المسلحة في خطأ، هذا ظلم، هذا ظلم. ولا يجوز أن تختزل جهدي وتاريخي في خطأ أنا شخصيا، فلا ينبغي أبدا أن نعامل القوات المسلحة بهذه الإهانة أو بهذه المهانة، بل يجب علينا أن نحافظ عليهم، فهم درع حصين لهذا الوطن بعد فضل الله تبارك وتعالى. وأقول لهم: سامحونا إن أخطأنا أو قصرنا، وأنتم للفضل أهل، فأنتم آباؤنا وأولادنا وإخواننا. ولا زلت أقول: أترك مكافأتكم لله عز وجل، أتعبناكم لكننا على يقين أنكم ما بذلتم ما بذلتموه طيلة العام الماضي إلا لله أولا، ثم فداء وحبا لهذا الوطن وتقديرا لهذا الشعب الأبي، ونحن على يقين أنكم ستؤدون واجبكم الأصلية بعد تسليم السلطة في جدولها الزمني المعلن. وأنا كل ثقة أن هذا سيتم في المواعيد المحددة بإذن الله، على ثقة أنكم ستؤدون دوركم الأصلية في مواقعكم الأصلية بعد هذا الموعد. أسأل الله أن يحفظكم بحفظه، وأن يرعاكم برعايته، وأن يجعلكم درعا أمينا دائما أبدا لهذا البلد بعد حفظ الله وعنايته ورعايته.
فضيلة الشيخ محمد حسان، أسعدتنا وأمتعتنا وأمتعت مشاهدي القناة الأولى، ويعني أراء هادئة حكيمة مستمدة من الدين. أنا مش عاوز أقول أي ختام تقليدي، إن بعد هذا الكلام لا يقال أي ختام. إحنا هنختم حلقة النهاردة من استوديو 27 اللي بعرب عن سعادتي الشخصية بوجودي مع حضرتك فيها، والاتصالات المتوالية على شاشة القناة الأولى بأؤكد وبأكرر اعتذاري تاني إن إحنا ما قدرناش ناخد اتصالات من كثرتها والاستماع إلى صوت الحكمة والعقل. نختم هذه الحلقة والحديث لحضرتك بدعاء
جميل. نعم،
دعاء للأمة المصرية.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل مصر في كنفك وأمانك، اللهم اجعل مصر في كنفك وأمانك، اللهم اجعل مصر في عنايتك ورعايتك، اللهم اجعل مصر في حفظك ومعيتك، اللهم اجعل مصر في حفظك ومعيتك. اللهم فرج كربها واكشف همها وأزل غمها وفك أسرها وتولى أمرها يا أرحم الراحمين. اللهم انزل على مصر من رحماتك وبركاتك. اللهم ولي أمور مصر خيارها ولا تولي أمور مصر شرارها. اللهم احقن دماء أهلها يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ أهلها واستر نساءها واحفظ شبابها واحفظ أولادها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اعصم مصر من الفتن ما ظهر منها ما بطن. اللهم اعصم مصر من الفتن ما ظهر منها ما بطن. اللهم اعصم مصر من الفتن ما ظهر منها ما بطن. اللهم أغنها من فضلك عن كل من سواك. اللهم أغنها بفضلك عن كل من سواك يا أرحم الراحمين. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، واقبلنا وتقبل منا، وتب علينا وارحمنا، إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
فضيلة الشيخ محمد حسان، أشكرك.
شكرا جزيلا.
وعلى وعد باللقاء إن شاء الله.
إن شاء الله.
مع مشاهدي القناة الأولى ومتابعة هذه المبادرة الكريمة.
الله يبارك فيك. أشكرك. شكرا جزيلا.